السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر. الحج وما أدراكم ما الحج؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال أنصت للناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال: معاشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. أخطر موقف ممكن تتخيلوه هذا الموقف يوم القيامة، الموقف اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، مظالم العباد اللي هي التبعات. الحج يغفر هذه التبعات. الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. تخيلوا أن الحج المبرور ليس له جزاء، ليس له ثواب، ما بيكتبش بعدد حسنات، وإنما جزاؤه أن تخرج من هذه الدنيا بدرجة الامتياز، جزاؤه فقط الجنة. الحج وما أدراكم ما شأن الحج؟ الحج الذي به تتعلق القلوب بالرب المعبود. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. عارفين يعني ايه قياما للناس؟ القيام والقوام ما به صلاح الشيء، يعني انه صلاح الانسان، صلاح قلبه، صلاح حاله، صلاح امره كله يكون بالوصال ببيت الله الحرام. ربنا يقول: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. علشان كده الحج معناه أصلا القصد، معناه أن تقصد القلوب للرب المعبود سبحانه وتعالى. علشان كده الحج سموه أبو العبادات، أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى. والذي لا يستطيع أن يبلغ الحج ببدنه فليس الأمر قد انتهى، بل هناك عمل عظيم، وهو المتاجرة مع الله عز وجل بالقلب. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة من الغزوات وقال: إن أناسا بالمدينة ما سلكنا واديا ولا شعبا إلا وهم معنا، حبسهم العذر. فحضراتكم عارفين إنه من يريد أن يضحي في هذه الأيام عليه أن لا يأخذ من أظفاره ولا من أشعاره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عارفين ليه؟ علشان نبقى على هيئة الحجاج، عشان نبقى عاملين زيهم محرمين وهم حال الإحرام، لا يأخذون من أظفارهم ولا يأخذون من أشعارهم. علشان كده موضوع الحج بالقلوب موضوع في غاية الأهمية لنتاجر مع الله عز وجل. فاللهم إن كان قد فاتنا أمر الحج ونحن على أمل أن تكون يا رب تتقبلنا وتتقبل نياتنا بأن نكون من حجاج هذا العام، إن كنا لا نستطيع أن نحج بأبداننا فاللهم اعذرنا، واللهم اعف عنا، واللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، فتقبل منا حجنا بقلوبنا. علشان كده نية المرء خير من عمله. لا شك إن من يفوته الحج قد فاته الخير العظيم. محروم من ليس يحج لا ببدنه ولا بقلبه. الحديث رواه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رب العزة في الحديث القدسي أنه يقول: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. شوفوا كلمة لا يفد إلي، الوفادة إلى الله تبارك وتعالى. محروم اللي بقاله 5 سنين ما شافش الكعبة، محروم اللي ما حجش، محروم اللي ما اعتمرش. علشان كده نحن نريد أن نحج هذا العام بقلوبنا، وأن نسأل الله عز وجل أن يتقبلنا، وهذا لا يكون إلا بأن نجتهد بأن نكون على حال الحجاج. عايزين نحج فعلا بقلوبنا، وتعالوا نبدأ كأننا الآن وهذه الأيام من أوائل العشر الأول من ذي الحجة بتبقى الأيام التي يذهب الحجاج فيها إلى بيت الله الحرام ليؤدوا النسك. وأول حاجة بيعملوها بطبيعة الحال مسألة النية، نية الإنسان وهو يحج. ماذا تريد؟ ماذا تريدين؟ أن نغسل من ذنوبنا، أن نعود كيوم ولدتنا أمهاتنا، تبيض الصحائف. وهذا لا شك يحتاج منا إلى كثرة الاستغفار، وإحنا في زمان فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. نريد أن نشغل الألسنة بالذكر حتى لا نكون قوما بورا، حتى يكون القلب بحال يكون فيه موصولا بربه الكبير المتعال سبحانه وبحمده. نحن نريد إنه الحج دايما ليه أهداف كده من كلمات كلها أولها تاء، إنه نريد أن نبلغ التقوى. لو حضراتكم قرأتوا آيات الحج في سورة البقرة هتلاقوا موضوع التقوى طول الوقت: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. والواحد لو بلغ التقوى ما أهنأه. تخيل إنك تبقى الكريم المكرم عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا شك الحج يعلمنا أمور عظيمة، يزكي أنفسنا تزكية، يعلمنا التوحيد وإحنا بنجأر بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الواحد بيؤدي عبادة ومعاملة، لأن الحج بيبقى فيه احتكاك بالناس، ويكون فيه فعلا تطبيق عملي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. فنتعلم حسن الخلق، حسن الخلق مع الخلق، نتبصر بآفاتنا، ونتزود بخير الزاد، فننال بركة الزمان، شرف الزمان العشر الأول من ذي الحجة، وشرف المكان لما نبقى في أعظم بقاع الدنيا، ونعان على أنفسنا الأمارة هذه. لا شك الإنسان مننا وهو يريد الحج وهو قلبه ملهوف ومشتاق إلى الحج يعيش مع اسم الله الصمد، لأن ربنا الصمد الذي تقصد إليه الخلائق وترفع إليه الحوائج. فالواحد يعيش مع ربه الصمد سبحانه وتعالى المقصود لذاته. والحج فيه أمور كثيرة بتلخص معنى الخلة التي ميز بها الخليل إبراهيم. المناسك دي كلها بتذكرنا بأذان سيدنا إبراهيم مؤذن في الناس بالحج. وسيدنا إبراهيم دايما لما نذكر إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. فتلاقي فعلا في الحج سجود للعقل. الإنسان منا إذا وصل إلى الحجر الأسود مثلا وقبله، أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، بيسجد العقل بيستسلم الإنسان منا. فلما أسلم وتله للجبين استسلام اللي هو حقيقة معنى الإسلام. ففعليا الإنسان بيعيش هذه المعاني الإيمانية وهذه الدروس التربوية من خلال الحج. فينوي الإنسان منا أن يصل إلى هذه الدرجات العلى. الإنسان مننا لما يكون قاصد لأمر الحج لازم يبقى مستعد بالأذكار والدعاء، وإنه يتعلم إزاي يبث شكواه إلى الله تبارك وتعالى. يبقى بيبتغي من الحج التقوى، بيبتغي من الحج تجديد التوحيد، بيبتغي من الحج إنه ربنا سبحانه وتعالى يزكيه تزكية، ويبتغي من الحج التوبة. أتوب مما أذكر ومما لا أذكر، مما أعلم ومما لا أعلم. أتوب مما عملت من سوء ومما هممت به من سوء. أتوب من شيء تركته وفات زمانه ونسيته. أتوب من باطن الإثم ومن ظاهره. أتوب مما انكشف من سوءاتي ولم أستر فيه. أتوب مما أنعم الله به علي ولم أشكره. أتوب من ظلمي ومن ظلمي لغيري. أتوب من كل ذنب اقترفته. أتوب من أشياء وأشياء وأشياء. اللهم إن تكلني إلى نفسي، تكلني إلى ضعف وعور وخطيئة وذنب. هذا مقام التوبة. فالإنسان مننا حينما يحج بقلبه يبقى لازم دلوقتي في الأيام دي يجدد توبته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدد توبته في اليوم 100 مرة، مش بس بيستغفر، كان يقول أما إني لأستغفر الله، أدي الاستغفار، وأتوب إليه، أدي أمر التوبة. يبقى الإنسان مننا يعزم على ألا يعود إلى الذنوب اللي بيدمنها. يا شباب كلنا أصحاب آفات وكلنا أصحاب عيوب وكلنا خطاء، لكن ده الوقت اللي نجدد فيه توبتنا لربنا سبحانه وتعالى. عسى إن ربنا سبحانه وتعالى يعيننا على أنفسنا. هذا هو المقام اللي ينبغي إن احنا ننتهز فيه الفرصة علشان نبلغ عند ربنا المنزلة، وتغلق أمامنا أبواب الفتن. وكل الناس يشتكي مر الشكوى من سعار الفتن الآن، فهذا وقت أن نغتسل من ذنوبنا. عارفين اغسل حوبتي، النبي كان يقول كده صلى الله عليه وسلم في الحديث، اغسل حوبتي، اغسلني من ذنوبي يا رب، طهرني من ذنوبي يا رب. هذا مقام التطهير. هذا وقت حينما يتلبس الإنسان بأمر الحج ويبتدي يتهيأ بعد ما بينوي بيغتسل. هذا الاغتسال كأن فيه توسل إلى الله تبارك وتعالى، إلى تطهير باطنه. دايما الواحد كده وهو بيتوضى، يا رب كما طهرت هذا البدن بالماء طهر قلبي من الذنوب، يا رب كما ينزل هذا الماء على جسدي اللهم أنزل آثار التوبة على قلبي، اغسل حوبتي واسلل سخيمة صدري. الإنسان وهو بيغتسل بيتذكر إن في غسل سيكون في آخر أمره حينما يغسل ويكفن، وحيلاقي نفسه فعليا من اللحظة الأولى وهو بيلبس أكفانه، حينما يلبس ملابس الإحرام، وكأنه سورة الحج بتقول لنا كده، لأن الحج فعليا جهاد، والحج تذكرة باليوم الآخر. حضراتكم في هذا الزمان لا ينبغي أن نتدبر سورة الحج. سورة الحج تلاقوا في أولها إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وتلاقوا في آخرها وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. شوفوا المعنى ما بين الجهاد، وهو النبي قال كده صلى الله عليه وسلم إن جهاد الكبير والمرأة هو الحج في سبيل الله، وكذلك الحج كأنه نموذج مصغر لأمر القيامة. فمن أول ما الواحد اغتسل وكأنه غسل اللي بيهيئ به حال تكفينه، حال أن يوضع بعد ذلك في قبره ويلبس ملابس الإحرام اللي فيها مشهد الكفن، لكن المرة دي كفن بلا موت، ليعد عدته لهذا اليوم، فيبقى القلب المشغول بذكرى الدار. فهمتوا ليه سيدنا إبراهيم اللي النسك دي احنا واخدينها منه؟ ليه سيدنا إبراهيم عليه السلام كان من المصطفين الأخيار؟ ربنا قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. الواحد لما يبص في محظورات الإحرام اللي كان منها عدم الأخذ من الشعر ولا من الأظفار، والإنسان ما يتطيبش وما يبقاش عنده اهتمام بالزينة، هو كده أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الإنسان ينفض الدنيا. تخيلوا أن الواحد يلبس ملابس الأحرام دي وفي زمن زي زمن الصيف مع شدة الحرارة وكثرة العرق، ربنا يقول ثم ليقضوا تفثهم. تفثهم أيوة، أدرانهم أيوة، هيبقى متلطخ. عارفين ليه؟ علشان خاطر وهو مش قادر على رائحة العرق ولا على أنه يبقى لابس ملابس الأحرام دي بيعض عليها في أيام الحج تقريبا يومين وشوي. الإنسان مش طايق بقى الجو ده، ده كده الأشياء الظاهرة أول ما بقى فيه رائحة عرق وانت مش قادر تحط طيب ومش قادر ان انت تلبس ملابس أخرى غير هذه الملابس، شوف انت مش قادر على الوضع ده ازاي. أمال بقى ذنوب القلب ايه حالها؟ أمال بقى اللي جوانا من خطرات السوء ومن آفات ومن منكرات ومن وساوس ومن الإنسان مننا ليه صابر على نفسه كل ده وما بيسعاش في تطهير قلبه؟ الواحد وهو بيلبس ملابس الإحرام بيحس بمعنى إنه واحد من الناس، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الكل بقى سواء، الغفير والوزير، الفقير والغني، الكل بقى سواء، عشان نتعلم درس التواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان شأنه، لما جه فتح مكة دخل على ركب رث الهيئة، هو كده صلى الله عليه وسلم علمنا درس التواضع. لما الإنسان مننا يكون متلبس بملابس الإحرام يتذكر وهو بقى خايف جدا، والرجال يبقوا فاهمين الجو ده جدا وهو لابس الملابس دي الرداء والإزار وخايف يتكشف، ويفتكر بقى عوراته الباطنة. شوف العورات الظاهرة هو خايف جدا ازاي، عشان كده هنقعد طول الوقت نقول له شفت بقى انت خايف ان عوراتك تتبدى وعوراتك الباطنة، عشان كده عيش مع اسم الله الستير، عش مع اسم ربك الستير. عشت مع أول اسم كان اسم الله الصمد لأن الحج القصد، وعشت مع اسم الله الستير وانت بتلبس ملابس الإحرام وتقول له يا رب استرني. بعد كده من الأمر إذا كان الإنسان أحرم من ميقات ذي الحليفة اللي هو أبيار علي، لو كان ذهب إلى المدينة أولا أو عد من اتجاه المدينة بيحرم من ميقات أبيار علي اللي هو ميقات ذي الحليفة، يشرع هناك أن يصلي الإنسان ركعتين ويعيش بقى معاني الصلاة من معنى الاستسلام لله تبارك وتعالى ومعاني الوصال بالله جل وعلا، ثم بعد ذلك يبدأ في الرحلة ليصل إلى بيت الله الحرام ويبدأ ما بعد أن أحرم في الجؤار يعني الصراخ بالتلبية. يبتدي يقول ساعتها لما بيجي بينوي بيقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يبتدي يجأر بالتلبية والنبي يقول صلى الله عليه وسلم ما لبى ملب وما أهل مهل إلا بشر بالجنة، ما أهل مهل إلا بشر بالجنة. الله، تخيلوا الواحد يقول لبيك اللهم لبيك والله يقول له أبشر بالجنة. عارفين سيدنا طلحة بن عبيد الله لما كان يوم أحد وقطعت يده وقال ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، أوجب طلحة، وجبت لك الجنة يا طلحة. تخيل بقى كده ان الملائكه تزفك ايها العروس الى الجنه. تخيلي نفسك دلوقتي وانت بتقولي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، والملائكه تزفكم الى الجنه، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل. كان النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم، ويؤثر عنه ويؤثر عن الصحابه صيغ مختلفة للتلبية غير التلبية المشهورة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك اللهم لبيك، إنما الخير خير الآخرة، لبيك إله الحق لبيك، لبيك 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 ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، وانت بتقول لبيك. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لما مر على وادي العقيق قال كأني بموسى عليه السلام، وسيدنا موسى حج إلى بيت الله الحرام وهو واضع أصبعيه في أذنيه له جؤار بالتلبية يصرخ بالتلبية، ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج الثج، رفع الصوت بالتلبية عشان مع رفع الصوت يجتمع القلب ويبقى الإنسان بيستغيث بربه سبحانه وتعالى لبيك لبيك لبيك. ياه، لما الإنسان يعيش هذه المعاني وهذا الوصال بالله تبارك وتعالى وينفض كل شيء شاغل، لا بقى في دماغه تجارة ولا في دماغه زواج ولا في دماغه أولاد ولا في دماغه فلوس ولا دماغه شيء، الآن أنا جاي لك يا رب على حال إبراهيم وهو يقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فأين تذهبون؟ رايح فين؟ جاي لك يا رب، جاي لك يا رب، جاي لك وأنا مليء بالذنوب يا رب، جئتك بذنوبي وجئتك بعيوبي، وليس لي رب سواك يغفر، وليس لي رب سواك يعفو، وليس لي رب سواك يتوب علي، تب علي يا تواب، واغفر لي يا غفور يا غفار، خذ بيدي إليك أخذ الكرام عليك. هكذا يلبي ويكون على حال التجديد لمعاني التوحيد، وينتظر الإجابة وهو يذكر ويذكر ساعتها أمر القيامة، ويبقى الإنسان عايش كده إحساس سيدنا موسى وسيدنا هارون، وربنا يقول لهم قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وهو قاعد بيلبي مشفق بقلبه، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ويبص حواليه ويلاقي آلاف مؤلفة تذهب إلى ربها، ويقول ساعتها عبادك سواي كثير وليس لي رب سواك. فساعتها يجد أنه جزء في هذا الكون، أنا مين يا رب في وسط عبادك؟ أنا ماليش غيرك يا رب. النبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا ومن ها هنا، الكون بيلبي بتلبيتك. تخيلوا وتخيل معي أخي وتخيلي معي أختاه هذا الحال. مش بقول لكم من فوات الحج، الحج وأنت الآن في صفة الزائر وصفة المكرم المصطفى المجتبى من قبل الرب سبحانه وتعالى، وتستشعر هذا المعنى وأنت تدخل على حرم ملك الملوك جل جلاله. ويبتدي يقترب الإنسان من الحرم ويدخل مكة أم القرى البلد الحرام أحب البلاد إلى الله تبارك وتعالى، يدخل ويلقي نظره إلى الكعبة. وما أدراكم ما شأن الكعبة؟ مغناطيس القلوب. والله كانت المرأة وهي في طريقها إلى الحج تسأل من معها، أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ فيقولون عما قليل نصل إلى بيت ربك. فلما دنت من بيت الله الحرام وأشاروا إليها ها هو بيت ربك، تركت الوفد وتركت من معها وصارت تجري مسرعة والها حتى ألصقت خدها بالكعبة، فما رفعوها إلا ميتة، ماتت شوقا إلى ربها. تخيلوا بيت الله الحرام والآن وقد أحصرنا عن بيت الله الحرام، وحالت بيننا وبين بيت الله الحرام تلك الذنوب وهذه المعاصي، تاب الله علينا وعليكم وعفى عنا وعنكم، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا. بيت الله الحرام هذا البيت الذي جعله الله مثابة، مثابة للناس. عشان كده من الحاجات اللطيفة جدا اللي تخص بيت الله الحرام، يقولوا في الحرم ما ينفعش حد يلتقط أي لقطة، يعني لو لقى أي حاجة ما ياخدهاش، أي لقطة تعرف يحطها هناك في الأماكن المخصصة لكن ما ياخدهاش. فعشان كده العلماء يقولوا إيه، سيب قلبك هناك وسيبي قلبك هناك، محدش هياخده، خلوا أجسادنا في بلادنا أينما كانت الأجساد ها هنا، لكن القلوب هناك، هناك لا تلتقطها أحد، لا يلتقطها أحد من الناس، لأنها هناك موصولة بالرب سبحانه وتعالى. تخيلوا الكعبة وعند استلام الحجر الأسود والركن اليماني اللي النبي يقول لنا فيه صلى الله عليه وسلم، استلام الحجر والركن يحطان الخطايا حطا. تخيلوا وإحنا الآن نتهيأ للطواف بالبيت، نطوف بالبيت عشان تعتق رقابنا من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت أسبوعا، اللي يطوف حوالين بيت الله الحرام سبعة أشواط كانت كعتق رقبة. عتق رقبة دايما نفتكر من أعتق أعتق، إذا كان الثواب كأني جئت بأحد العبيد وأعتقت في سبيل الله، فأنا عبدك يا رب وأنت تقولين وأنا أمتك يا رب، فيا رب إذا كان ثواب العمل ده أن تعتق الرقاب فأعتق رقبتي من النار يا رب، وحرم جسدي على النار. في يوم عرفة بينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، اليوم الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختص بذلك على أهل الموقف، ويقول أفيد عبادي مغفورا لكم ويغفر لهم، وليس ثمة يوم يعتق الله فيه من الرقاب من النار مثل يوم عرفة. فزمان العتق مش رمضان بس، في كل ليلة عتقاء، أيضا الزمان الشريف ده، الزمان العظيم ده، زمان العتق. فإذا كنا بنحج بقلوبنا وإذا كان الطواف ثوابه إنه يكون كعتق رقبة، فاللهم أعتق رقابنا. من المعاني الجميلة جدا إنه الواحد وهو بيطوف بيطوف عكس حركة عقارب الساعة، ويبقى شقه الأيسر، جانبه الأيسر هو الأقرب إلى الكعبة. عارفين ليه؟ علشان الشق الأيسر ده اللي هو ناحية القلب، فكأن القلب هناك، هناك القلب مرتبط بفين؟ مرتبط بالكعبة. شوفوا معاني الطواف العظيمة، الطواف صلاة، والنبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبراني بإسناد حسن الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر أن يستكثر فليستكثر. أقرب شيء الآن أنت إلى ربك، لأنه لما الإنسان يكون في حال الصلاة وفي حال الطواف بيكون أقرب ما يكون إلى ربه تبارك وتعالى، يتشبه بالملائكة التي في البيت المعمور تطوف حول البيت. ويبقى الإنسان هنا منقاد لأمر ربنا سبحانه وتعالى ومتلذذ بالخدمة. وإحنا دايما نقول يا جماعة وإحنا بنطوف دايما كده يبقى الإنسان فاكر شوية معاني، وهو بيطوف حوالين الكعبة يخلص شوط ويقول ها يا رب رضيت، رضيت عني يا رب، إن لم يكن الأمر كذلك أنا هطوف تاني وهطوف تالت ورابع وخامس وسادس وسابع وأنا واقف على باب الفتاح. ما هو ربنا سبحانه وتعالى الفتاح، ومن أدمن طرق الباب أوشك أن يفتح له. فاللي يقف على باب الفتاح وهو يسأل الله الفتح، اللهم افتح لي أبواب فضلك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، نعيش مع اسم الله الفتاح وإحنا بنطوف حوالين البيت، وإحنا لابسين ملابس الأحرام عايشين مع اسم الله الستير، وإحنا في الحج كله عايشين مع اسم ربنا الصمد. بيبقى في الطواف بالنسبة للرجال في أول ثلاثة أشواط بيبقى في حاجة اسمها الرمل، جرية سريعة كده في المكان بيبقى أكثر من المشي العادي، وكأنه بيبتدي الإنسان معنى الفرار إلى الله تبارك وتعالى، ففروا إلى الله. وطبعا هنا مش هنتكلم على الشوق والحنين، فالطائف بشيء هو في حقيقته مشتاق لما يطوف حوله. قيس كان يقول في شعره في ليلى: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هو كده اللي يبقى مشتاق لحاجة وحنين إليها يطوف حولها، وإحنا مشتاقين لك يا رب، مشتاقين لك يا رب، أشتاق إلى ربي، أشتاق إلى الوصال بربي، أحتاج إلى الأنس بربي، قلبي تايه، قلبي غافل، قلبي لاهي، وليس له علاج إلا الوصال بربه سبحانه وبحمده. فنقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. ابن القيم يقول الحبيب الأول هو الله، الودود هو الله، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه دوما إلى أول منزله، والمنزل الأول الجنة، فحي على جنات عدن. فهذه هي الأشواق إلى الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى. بعد كده الإنسان بينتهي من طوافه ثم يصلي خلف مقام إبراهيم ويفتكر سيدنا إبراهيم ومقام سيدنا إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعيش مع اسم الله السميع ومع اسم الله العليم وهو بيدعي وهو موصول بربنا سبحانه وتعالى، ثم يشرب من زمزم، وزمزم طعام طعم وشفاء سقم، والواحد مليان أسقام ومليان أمراض ومليان عيوب ومش عارف يعمل إيه فيها، فلعل جرعة، لعل شربة من ماء زمزم يكون لها هذا الأثر، فيعيش مع اسم الله الشافي وهو يشرب من زمزم، ويعيش مع اسم الله الكافي وهو يعلم إن زمزم طعام طعم، ويعلم إن ماء زمزم لما شرب له، فيشرب بنية أن يبلغه الله عز وجل المنزلة. يا رب نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابق عذاب. يعيش الإنسان هذه المعاني من التطهير، كما قلنا كل بقى ما بنعدي في الاغتسال في الوضوء في الشرب ماء زمزم، فدايما يا رب طهر هذا القلب من أدرانه ومن آفاته، ثم يعيش الإنسان بعد ذلك مشهد آخر، وهو ينتقل الآن من بعد الإحرام ثم الطواف ثم ما كان بعد ذلك من صلاة وشرب لزمزم، ينتقل إلى السعي بين الصفا والمروة. حاجة جميلة من الحاجات اللي العلماء بيعلمونا إياها، الصفا يا جماعة كان له في السيرة مشهد مشهور وهو مشهد الصدع. النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى جبل الصفا وصدع بما أمره الله، وكان بداية الدعوة الجهرية. كان النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها على جبل الصفا. عارفين بقى حاجة لطيفة قوي تخص جبل المروة؟ جبل المروة قريب من بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، اللي هو كان محل الدعوة السرية، اللي كان محل للتزكية النبوية أول 3 سنين. فيقول الإنسان مننا وهو بيسعى ما بين الصفا والمروة كأنه بيسعى بين الدعوة إلى الله، اللي هي شعار كل مسلم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الدل على الخير كفاعله. الإنسان المسلم الحق: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وما بين تزكية لنفسه: يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فكأنه هو بيسعى وهو دلوقتي ماشي، هذا الحاج وهي ماشية دلوقتي ما بين الصفا والمروة، ماشية ما بين أفضلية الأمة وشعارها الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة، وما بين التزكية. وقالوا برضو الواحد وهو بيرتقي الصفا، واسم الصفا يفكروا على طول بالاصطفاء، ومن صفى صفي له. كل ما الواحد بيصفي الأمور بينه وبين ربنا، كل ما يبقى مصطفى عند الله عز وجل، فيكون من هؤلاء الأخيار. وهو كمان ما بين الصفا والمروة بيفتكر كأنه دلوقتي ما بين كفتي الميزان. يا ترى كفة ميزان حسناته هي اللي هترجح، ولا كفة السيئات والعياذ بالله؟ وهو بين الصفا والمروة يبقى ملهوف على حاجته، ويتذكر ساعتها هاجر أم إسماعيل عليه السلام لما تركت رضيعها وثمرت فؤادها عند زمزم وعلت الصفا وأخذت تجري وهي تعيش ما قالته لزوجها إبراهيم الخليل: إذا لا يضيعنا. فالواحد هو بيسعى بيفتكر في الوقت ده إننا يا رب يا رب أن تأخذ بيدي إليك، أنا حسن الظن بك يا رب، فما ظنكم برب العالمين؟ يفتكر مشهد حسن الظن بالله اللي هو أصلا طوق النجاة، يفتكر إنه حياته كلها أصلا على هذا المعنى في وصاله بربه سبحانه وتعالى: إذن لا يضيعنا. اوعي تكوني ممن استحوذ عليهم الشيطان عشان اتأخرت في الزواج، وعشان أمورك مثلا فيها مشاكل ونسيتي إذن لن يضيعنا. اوعى تكون علشان ظروفك الاقتصادية والمادية مش سامحة حبتين اليومين دول تكون ناسي إذن لن يضيعنا. اوعى تكون علشان بعض الابتلاءات ابتليت بيها من مرض أو تكون نسيت إذن لن يضيعنا. وانت موصول دلوقتي بربنا ساعي بين الصفا والمروة تعيش هذه المعاني من معاني حسن الظن بالله. وفي منطقة كده بيسموها ما بين الميلين بيجري فيها الحجاج، وهي دي بقى حقيقة الفرار إلى الله تبارك وتعالى. يبقى الإنسان ما بين وجل وما بين إشفاق، وهو يناجي ربه سبحانه وتعالى، ولما بيرتقي الصفا والمروة يقعد يجدد في توحيده ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويفتكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى فيقول: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعي ويلح على الله عز وجل في الدعاء هكذا طيلة سعيه، يكون في هذه المعاني، حتى ما إذا انتهى من السعي يكون بعد ذلك لو كان متمتع ويكون دلوقتي بيؤدي العمرة قبل الحج، يبقى عليه أن يقصر شعره أو يحلق. وهم بيقولوا في المعنى ده معنى جميل، إنه كان العرب لما يرق عبد من العبيد يحلق شعره، فكان الواحد وهو بيحلق شعره كده كأنه بيقول له: يا رب نحن لك عبيد فافعل بنا ما تريد، نحن لك عبيد فافعل بنا ما تريد. فيعيش هذا المعنى ويتخلص من كل زينة، ومش همه بقى دلوقتي شعره شكله عامل ازاي والناس هتبقى شايفاه بأنهي رؤية، لا لا لا، المهم يا رب أن تطلع على قلبي وعلى عملي فتقبلني، فأنت لا تنظر إلى صورتي ولا إلى جسدي. ويعيش بعد كده الحجاج أيام في ذكر وفي دعاء وتعبد وتهيؤ، أيام مكة في الصلاة في المسجد الحرام التي بمئة ألف، وابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن كل عمل صالح مش بس الصلاة بيضاعف بمئة ألف، التسبيحة بمئة ألف، الصدقة بمئة ألف، كل عمل صالح. مش قلتلكو من فوات الحج، اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر. فيعيش الإنسان وهو بيمل عينيه بالنظر إلى الكعبة التي هي قوام الحياة، التي هي قيام للناس، وهو متعلق بالبيت الذي تهوي إليه أفئدة الناس، وهو يعظم الحرم، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويعيش هكذا حتى يأتي اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، اليوم الثامن يوم التروية. احنا قلنا ان ربنا قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يوم التروية اليوم اللي كانوا يتزودون فيه بالماء لرحلة النسك، واحنا بنتزود فيه بالتقوى لكي يقبلنا ربنا جل وعلا. اليوم الثامن المفترض ان الحجاج بيحرم بقى المتمتع في نهار يوم التروية ويبتدي يتوجه الى منى، ايام المنى، الى منى حيث المنى، ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويبقى يقصر فيها الصلاة، ويبقى وقت للري، يعني يبقى وقت انه بيملأ قلبه بالمعاني، يملأ قلبه بمعنى الحياء من الله، لان الحياء من الحياة. وبالتالي انا مستحي يا رب والله ان انا ابقى جيت في هذه الاماكن بحالي ووضعي وعيوبي وذنوبي وتقصيري، وانت يا رب عاملتني بما انت اهله لم تعاملني بما انا اهله، فيغلب عليه الحياء. إن يا رب نعمك إلي نازلة وذنوبي إليك صاعدة، فيا رب عاملني بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أما أنا فأنا أهل الذنوب والعيوب. اللهم فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. ويقولوا إن التروية جاية من التروي، من الحلم، من الأناة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج بن عبد قيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فيبقى متحلي بصفتين بيحبهم ربنا سبحانه وبحمده. يعيش هكذا أيام التروية، ثم بعد ذلك يأتي يوم عرفة، والنبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، قال الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج بلا شك هو يوم عرفة. ويوم عرفة من لفظه عرفة، لمن عرفة، عرف ربنا يعني. وحاجة من الحاجات اللي أسرار يوم عرفة، يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم دخل فصلى الظهر والعصر في عرفة، صلى فيهم الظهر والعصر جمع تقصير وجمع جمعا وقصرا، وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس ثم ظل. وتخيلوا بقى كده يعني بالتوقيتات بتاعتنا، يعني تقريبا من الساعة واحدة للساعة سبعة والنبي صلى الله عليه وسلم رافع يديه، رافع ايديه ست ساعات، رافع يديه صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه وبحمده. عشان من دلوقتي اذا كان الناس اللي مش هتحج ولم تنل امر الحج تعمل ايه يوم عرفة، اليوم اللي الناس بتصوم فيه عشان يكفر السيئات السنتين، يبقى طول اليوم ده مشغول بايه؟ مشغول بعبودية الذكر والدعاء على رأس الأمر. طول الوقت أنا مشغول في وقت يوم عرفة بأن ربنا سبحانه وتعالى يسمع دعائي، وألح على الله عز وجل في الدعاء. يوم عرفة يوم يعيش الإنسان فيه مع اسم الله الرقيب. المراقبة أول مراتب الإحسان، فأول حاجة يعيش المعنى ده. عشان كده من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، حديث رواه الإمام أحمد، والمنذري قال إن إسناده صحيح، قال إن هذا اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، إن هذا اليوم من ملك فيه الإنسان سمعه وبصره ولسانه غفر له. فيبقى الإنسان حريص قوي إنه ما يغلطش خالص، لا يتكلم كلمة لغو، ولا إنه عينيه تروح شمال ويمين، ولا يبقى قاعد ماسك الموبايل وقاعد بقى بيخش على الشات وعلى الفيس وعلى تويتر والإنستجرام ويعمل كذا ويلعب شوية بلاي ستيشن ويعمل كذا. لا 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 لا، هذا يوم للتركيز، يوم للمراقبة. من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. هذا اليوم يوم عرفة. العلماء قالوا أن المقصود بقول الله تبارك وتعالى وشاهد ومشهود، إن الشاهد يوم عرفة وإنه المشهود هو يوم القيامة. ده بعض في بعض الأقوال قالوا إنه أيضا والشفع والوتر، أن الوتر هو يوم عرفة. فهذا يوم للتميز، هذا يوم لتجدد العهد والميثاق، لأنه أخذ الله تبارك وتعالى العهد والميثاق بنعمان يوم عرفة. أخذ الله الميثاق على ذرية آدم أن يوحدوا، عشان كده بيجوا يوم عرفة ويلبوا ويجددوا توحيدهم بربهم سبحانه وبحمده. وما من يوم كما قال صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، ماذا يريد هؤلاء. فهذا يوم العتق الأكبر، هذا اليوم الذي يباهي الله عز وجل فيه بأهل الموقف، هذا يوم الجمع الذي لا يشقى بهم جليسهم. وبالتالي عايزين نبقى بقلوبنا مع أهل عرفة، وعايزين نبقى من أهل التعرف على ربنا سبحانه وتعالى، ونعيش مع منة المنان وكرم الكريم وإحسان المحسن، نعيش مع أسماء ربنا، وتعيش معنى جميل قوي، وتعيشي معنى من أعظم المعاني في القرب إلى ربنا سبحانه وتعالى، وهو معنى فرحان بربنا، معنى عطشان حنان ربنا، معنى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، معنى إن الإنسان يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، ويبقى متعرض لرحمة الرحيم الرحمن جل في علاه ولكرم الكريم الأكرم. هكذا وقت عرفة، وقت يعيش فيه أهل البصائر معاني من أعظم المعاني. عرفة حيث يزول الحجاب عن القلب، هذا وقت يستنير فيه القلب، فالله نور السماوات والأرض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولكن أكيد في حاجات تخلي القلب مش لاقي المعاني دي كلها، ولا واصل للمعاني دي كلها. الآفات، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، الكبر اللي بيمنع الإنسان من أن يعيش قلبه. عشان كده فتش عن عيبك وفتشي عن عيبك، يا ترى إيه اللي قافل بيننا وبين ربنا، عشان كده مش عارفين نعرف ربنا، مش عارف أعيش يوم عرفة. معنى عرفة معنى التعرف على ربنا، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يا ترى إيه الشيء اللي جعلنا بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى هذه المسافات، فتبتدي تشتغل على نفسك، وتشتغلي على نفسك انه يا رب تب علي مما أعرف ومما لا أعرف، تب علي من كل آفة ومن كل ما يحول بيني وبينك يا رب، يا رب افتح لي أبواب فضلك ورحمتك يا فتاح يا عليم. وبعد ما بينتهي يوم عرفة والناس منشغلة بالتوسل إلى الله عز وجل، إلى السميع المجيب جل في علاه، بيجي بعد كده يذهب بعض وقت المغرب إلى مزدلفة. هناك يروحوا يصلوا المغرب والعشاء ويبيتوا في مزدلفة، وتعيش بقى جو تاني خالص، وانت قاعد باصص حواليك تلاقي الجبل ونايم على حصى والناس كلها على بعضها والكل يزدلف. يزدلف يعني وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. الزلفة يعني القربة، الكل بيتقرب لربنا سبحانه وتعالى. خلاص اتغسلت من ذنوبك يوم عرفة، والآن أنت في مقام التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فيكون في هذه الليلة من معاني التقرب إلى الله جل وعلا، ومن معاني الوصال بالله جل في علاه، فيبتدي يعيش تزلف وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. يبات الليلة ويجي بقى بعد كده يوم العيد. احنا هنا بيبقى وقت بقى ما بعد الفجر يبتدي الناس تلبي وتبتدي الناس تكبر، الحجاج يلبون والناس غير الحجاج يكبرون، ومن بعد فجر يوم عرفة يبقى بعد كل صلاة نكبر عشان نعظم شأن ربنا سبحانه وتعالى. من أسرار سورة الحج إن أكثر سورة ورد فيها معنى التعظيم ومن يعظم هي سورة الحج. فالتعظيم لربنا سبحانه وتعالى يوم الحج الأكبر، يوم النحر اللي هو يوم العيد، يبتدي الناس تجأر هنا بالتكبير ونصلي العيد. وكذلك يكون الشأن بقى إنه يوم الحج العظيم، فيبدأون أول ما يبدأوا بأعمال يوم النحر. النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ بدأ برمي الجمار، يذهب لرمي الجمار. وأنا عايز أقول لحضراتكم هنا حديث من أروع ما يكون. تخيلوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. الله أكبر. هم الحجاج بيعملوا إيه يا جماعة؟ أول يوم بيرمي جمرة العقبة الكبرى، بيرميها بسبع حصايات، أدي سبعة. بعد كده تاني يوم وتالت يوم بيرمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى، كل واحدة بسبعة، يعني اليوم بواحد وعشرين. يبقى لو قعد أول يوم من أيام التشريق اللي هو تاني أيام العيد بيرمي 21، تاني يوم اللي هو تالت أيام العيد بيرمي 21، لو تأخر واستنى كمان يوم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لو قعد لتالت يوم هيرمي كمان 21، المجموع 70. 70 كبيرة من الموبقات، مش أي كبائر، ده أعظم ما يكون من الكبائر، تكفر برمي الجمار. مش قلت لكم من فوات الحج؟ فتخيل وانت بترمي الجمار عبودية مراغمة الشيطان. عارفين حادثة شق الصدر واتغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم من حظ الشيطان منه، هو ده بقى المعنى. وهو الإنسان بيرمي الجمار ليتخلص من حظ الشيطان عليه، يرمي هكذا يراغم الشيطان علشان لا يكون الشيطان مستحوذ عليه، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. بالتالي هذه المشاهد العظيمة مع رمي الجمار. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. يوم أن يكون الإنسان في هذا المشهد العصيب وينير له صراطه، وهذا من جملة الأشياء التي تنير للإنسان الصراط، وهو أمر رمي الجمار. يرمي الجمار ثم بعد ذلك ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الهدي. والعلماء يعلمون حال الذبح علشان موضوع الأضحية برضو، إن الذبح فيه عدة معاني. ربنا قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فمشهد التقوى والتعبد لله عز وجل مشهد من مشاهد التوحيد والتعظيم للرب جل وعلا، مشهد من مشاهد المواساة، وأطعموا البائس الفقير وأطعموا القانع والمعتر، مشهد من مشاهد الإحسان ومن مشاهد الإخبات لله تبارك وتعالى. وربنا يقول لنا في سورة الحج وبشر المخبتين، ويقول لنا في سورة الحج وبشر المحسنين، كل دي مشاهد عظيمة. ويقولوا لنا إيه؟ كل واحد مننا مشكلة من مشاكله كإنسان الطمع، الأهواء والشهوات متعلقة بأطماع الإنسان. هو البني آدم كده في طبعه هذا الطمع، يقوله ويتخلص من ذلك بأن يذبحه بسكين اليأس. يعني إيه؟ يعني خلاص الحاجات اللي الشيطان بيلعبه فيها دي، الأطماع الدنيوية اللي شاغل الإنسان بيها الشيطان، يبقى ييأس منها. أنا دلوقتي مش مشغول بالقصص دي، مش عايز الأمور الدنيويات دي، مش عايز الأمور اللي بيتفاخر بيها الناس واللي بتشد انتباههم، أنا عايز القرب منك يا رب، فيذبح الطمع بسكين اليأس. ثم بعد ذلك يشرع له انه يروح بقى يطوف طواف الإفاضة، ويفتكر نفس المعاني اللي كانت حال الطواف لما كان بيطوف طواف العمرة في البداية. ثم يكون بعد هذا الحلق والتقصير، وهنا نرجع لنفس المعاني اللي كنا قايلينها، ثم يذهب بعد ذلك للمبيت بمنى. ولما في الأيام التشريق بقى اللي هو هيبقى تاني يوم من أيام العيد وأول يوم من أيام التشريق اللي هو يوم 11 ذي الحجة، هذا اليوم بيبقى على الحجاج يعملوا إيه؟ هو عندهم في الثلاث أيام عملين، يبيت في منى وفي نفس الوقت يرمي الجمار كل يوم بعد بداية من بعد وقت الظهر. وبالتالي هيفتكر كل مرة المعاني اللي قلناها في معنى رمي الجمار، من أن تكون له نورا وأن أن تكون له سببا في تكفير سيئاته. لما ينتهي من هذه الأعمال، وفي هذه الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، وهو على هذا الحال يتنقل ما بين عبودية وما بين عبودية، يأتي بعد ذلك أمر الطواف. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، فيأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. شفت رحلة الحج وكيف تكون هذه الرحلة الإيمانية؟ والله تبقى نقطة فارقة في حياة كل واحد منا. هل اشتقتم إلى الحج؟ القلوب بقت ملهوفة إنها تحج. إن لم نكن نستطيع بالزاد والراحلة ولا بالإمكانيات، والآن من غير حتى هذا ولا ذاك حيل بيننا وبين ما نشتهي، إن كان قد فاتنا الحج بالأجساد، فنحن نسأل ربنا ونحن نحسن الظن بربنا الله جل وعلا الكريم الأكرم المنان المعطي المحسن، يعطي عباده دون أن يستحقوا، نحن نحسن الظن بالله أن يبلغنا حج هذا العام بقلوبنا. اللهم قد حبسنا العذر، فاللهم لا تحرمنا الأجر. اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى، يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، لك الحمد وسعت كل شيء رحمة وعلما، وغفرت الذنوب وسترت العيوب حنانا منك ورأفة وحلما. فيا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تردنا عن بابك مطرودين، فخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. يا ربنا تقبلنا على ما بنا، يا ربنا إليك نفزع وعلى بابك نقرع ولقدرتك نخضع ومن عقابك نخشع وبفضلك نروى ونشبع. فيا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تردنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم نسألك أن تكتبنا من عبادك المقبولين، من عبادك المرحومين للمحرومين. اللهم فاكتب لنا حج هذا العام وتقبله منا، يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.